السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الثامن والأخير.
بلده مكة
زيادة طيب.
أين نعم
رام الأول
أيوة نعم
نبي أبي إقرأ وأرسل في المدثر وبلد مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله من نذارة يعني الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم أنذر وربك فكفر وثيابك فطهر والرسل فاهجر ولا تمنن تستكثر
اكتب عليها تعليق عليها تحت نعم
ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد. وربك فكبر عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر اي اعمالك من الشرك. والرسل فاهجر الرسل الاصنام وهجرها شرها واهلها والبراءه منها واهلها. اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحيد. وبعد العشر عرج به الى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكه 3 سنين. وبعدها امر بالهجره الى المدينه. والهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام. والهجره فريضه على هذه الامه من بلد الشرك الى بلد الاسلام وهي باقيه الى ان تقوم الساعه. والدليل قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية للمسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ما داهم الله نصر الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقرت المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باطل وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويرضاه. بعثه الله الى الناس كافه وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والانس. والدليل قوله والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت.
ما عندك زيادة هنا؟
والدليل على قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنك
في صف ولا ما في؟ نعم نجي عليه على الشرح.
والدليل على قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: إنا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث يحاسبون ومجزون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى:
مكتوب عندك ومن كذب بالبعث كفر عندكم ها؟ نعم.
ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: أرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد كفر الطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مشروع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعن الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله السميع العليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وبالحديث: قص الأمر بالإسلام وعمله الصلاة وذروة جنان الجهاد في سبيل الله. والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأصل الثالث من هذه الرسالة، من هذه الأصول الثلاثة، تتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرها الشيخ رحمه الله. حقيقة هذا الأصل يعني قد يسأل البعض ويعترض، واعترض بعض أهل الاعتراض وبعض أهل الشغف اعترضوا في هذا الأصل على الإمام محمد رحمه الله، لأن هذه الأصول صدرها بقوله ماذا قال في أول هذه الأصول؟ اعلم رحمك الله أنه خلل المسائل أنا بالأصول أوجبها على كل مسلم ومسلمة. فقالوا: هل فعلا يجب على المسلم وعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعرف ما ذكره الإمام هنا. ما مضى في الأصل الأول وما مضى في الأصل الثاني لا شك أنها من الأمور الواجبة على كل مسلم وعلى كل مسلم مسلمة أن يعرفها معرفة كما ذكرها. لكن هل ما ذكره في هذا الأصل عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان وأنه من كذا وأنه عاش كذا وأنه مات يوم كذا وفرضت عليه الشرائع في كذا وهاجر إلى كذا وعاش كذا ومات كذا، هل هذه أمور فعلا واجبة بحيث أنها تكون يعني حتمية حتمية الوجوب في معرفتها؟ فمن لم يعرفها فإنه مقصر في هذه الأصول الثلاثة وهي التي يسأل عنها. ذكرها أيضا هذه الثلاثة إيش هي التي يسأل عنها في قبره. فما الجواب؟ هل هذا الأصل الثالث يقابل في وجوب المعرفة ووجوب العلم على ما ذكره الإمام الأصل الثاني والأصل الأول؟ تذكرون الأول والثاني ولا ما تذكرون؟ الأصل الأول ما هو؟ معرفة الله عز وجل، معرفة التوحيد ومعرفة حقه سبحانه وتعالى. والثاني معرفة دين الإسلام الأدلة الشرعية، وبدأها قطعا قضايا التوحيد أركان الإيمان أركان الإسلام، هذه أمور واجبة على كل مسلم. أقول هل الأصل الثالث وما ذكره فيه يقابل هذه الأصول من حيث وجوب المعرفة وحتمية المعرفة؟ وإلا فيكون المسلم والمؤمن مقصرا في دينه وإسلامه وإيمانه. أجيبه أنا أسأل تفضل. ما سمعت لا أنا أقول الأشياء اللي ذكرها الإمام هنا بلده مكة وهاجر إلى كذا وعاش كذا ومات كذا وأرسل بكذا ونبئ بكذا وهذه الفريضة شرع فرضت عليه في مكة وهذه في المدينة، هذا التفصيل يعني هل يجب أن نعرفه؟ يجب. نعم يجب أن نعرفها. أيوه نسمع أجيبه. أنتم كلكم أول مرة يقرأ الأصول الثلاثة ما قرأت قبل؟ أجيبوا على هذا، إذا ما تعرفوا الجواب عنها معروف الجواب أول مرة. أنا ما بيمكن بما تعتقد أنت، أنت صدرت قولك بيمكن. نعرف شيئاً عن سيرتنا؟ لا يجي. لازم يعرف نبيه. تفضل. أخي أنا سؤالي واضح، أنا قلت يعني هل هذه الأمور التي ذكرها هنا في هذا الفصل تقابل ما ذكره بالأصلين الأولين؟ نعم يجي. أنت تقول لا يجي. نسمع أصول الثلاثة يا شيخ. بس خلها جزاك الله خير بارك الله كرمك الله. الحق أنه لا يجي، هذا التفصيل الذي ذكره الإمام رحمه الله لا يريد وجوبه على كل مسلم ومسلمة كما هو الأمر في الأصل الأول وفي الأصل الثاني، ولكن مراد الإمام رحمه الله الزيادة في التعريف. الواجب أو الحد والقدر الواجب هو الإيمان الجازم والاعتقاد الذي لا ريب ولا شك فيه بأنه النبي المرسل الذي أرسله الله عز وجل للناس كافة، وأن أحدا لا يسعه الخروج على طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه تجب طاعته، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده. هذا هو الحد الواجب والقدر الواجب. أما هذه الزيادات هو ذكرها رحمه الله وهو يعلم حق العلم ويعرف هذا جيدا، وقد ذكره في مصنفات كثيرة جدا أن هذا التفصيل. إذن ما هي العلة ولماذا ذكر هذه التفصيلات؟ لأنها تزيد من حب الشخص وحب المسلم والمؤمن لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان إذا أحب شخصا أحب أن يتعرف عليه وعلى أحواله الخاصة. لذلك الواحد منا مثلا الآن نحن نعرف أننا نحب الشيخ مثلا عبد العزيز بن باز، فلذلك الواحد منا إذا جلس في مجلس وتحدث فيه عن الشيخ ويعرف خصوصية من خصوصيات الشيخ، يعرف خبر خاص عن الشيخ، سارع وبادر به، لأنه معرفة الخصوصيات ومعرفة الدقائق ومعرفة التفاصيل تنم عن إيش؟ عن محبة. لذلك كل واحد يحاول أن يعرف إيش بعض خصوص، يقول عنده كذا أولاد عنده، ونفرح بهذا ولا ما نفرح؟ لكن إذا جاء واحد مبتدع قالوا عنده كذا من الأولاد، لا نجد، لا يجد الإنسان في قلبه التفاتا إلى معرفة الأمور الخاصة والتفصيلية الدقيقة لمن لا يحبهم. إذن معرفة التفاصيل هي سبيل زيادة إيش؟ حب المسلم وحب المؤمن لنبيه صلى الله عليه وسلم. وحبه إيمان، وحبه واجب، بل يجب في حبه عليه الصلاة والسلام أن يحب أكثر من حبنا لأنفسنا، وأكثر من حبنا لأولادنا وأهلنا وأقاربنا وعشيرتنا وأموالنا. يجب أن نحبه عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك جميعا. لذلك الإمام هنا رحمه الله ذكر هذه الأصول. والحقيقة هذا الأصل يعني عندما شاغب بعض أهل الشغب قبحهم الله، وهذا شأنهم مع أهل السنة دائما، حاول يقلل الشأن من أهمية هذا الأصل، وأن هذا الأصل جملة وتفصيلا لا يعد من الأمور الواجبة. فالإنسان يقول إذا عرف الله عز وجل وعرف حقوقه وأداها وعرف دينه والتزم الشرع والدين فإنه إيش يكفيه. نحن نقول هم ذكروا أيضا، بعضهم ذكر أنه قال معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة وليست غاية، لأنه قد يكون النبي غير محمد صلى الله عليه وسلم، فالأمر الغاية يقول هي طاعة الله عز وجل والالتزام بشرعه سبحانه وتعالى، وهذه تتحصل من الأصل الأول والأصل الثاني. نحن نقول نعم صحيح، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة لمعرفة الدين، لكن نقول يعني هذه الوسيلة وهذا الأصل وهو الأصل الثالث هو أعظم الأصول جميعا، لأنه لا سبيل إلى معرفة الأصل الأول ولا سبيل إلى معرفة الأصل الثاني إلا بمعرفة الأصل الثالث. فطريقك إلى الأصل الأول وطريقك إلى الأصل الثاني هو الأصل الثالث. لذلك هو من الأهمية بمكان عظيم لا شك. لا طريق لعبادة الله عز وجل إلا طريق من؟ إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. أبى الله عز وجل أن يقبل طريقا وأن يقبل طاعة وأن يقبل عبادة إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فلا وصول ولا بلوغ للأصل الأول والثاني إلا بمعرفة الأصل، لذلك حقه التقديم. نرد على هؤلاء نقول الأصل الثالث حقه أن يجعل إيش الأصل الأول، لكن ما جعله الإمام رحمه الله، ما جعل الأصل الثالث هو الأول، حتى لا يظن أو لا يظن بعض الناس أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الغاية، وأن معرفة النبي أهم من معرفة الله عز وجل، أو أن مقام النبوة أعظم. لا، لا شك إحنا عندنا مقام الألوهية ومقام الدين هي الغاية، لذلك قدم الغايات على إيش؟ على الوسيلة، لكن هذه الوسيلة لها أهمية عظيمة جدا في سبيل معرفة هذه الغايات، وهي معرفة الله عز وجل ومعرفة دينه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. لذلك التهاون في هذا الأصل ليس أمرا هينا أبدا، بل نقول لا يصل الإنسان إلى تحقيق الأصل الأول والثاني إلا عن طريق الأصل الثالث. فالأهمية واضحة، نعم الأهمية واضحة وعظيمة جدا، وهذه التفاصيل كما قلت تزيد في محبة العبد ومحبة المسلم لنبيه عليه الصلاة والسلام، والمحبة غاية عظيمة وأصل عظيم من أصول ديننا نحو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني يجب علينا أن نعرفه ونعرف اسمه. طبعا أعظم أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد، وهو يعني ما سماه الله سبحانه وتعالى به، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكذلك من أعظم أسمائه أحمد، وهو أيضا جاء ذكره في كتاب ربنا عز وجل على لسان عيسى كما ذكر الله عز وجل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن أسمائه الحاشش، ومن أسمائه الماحي، ومن أسمائه الفرق بين الناس، ومن أسمائه المقفي الخاتم، وهو أيضا يسمى بخاتم النبيين، يسمى بنبي الملحمة ونبي الرحمة، أسماء كثيرة جدا يعني سمي وسمى نفسه وذكرها صلى الله عليه وسلم، وبعضها ذكرها ربنا عز وجل. فنعرف هذه الأسماء ونعرف الأوصاف المتعلقة بهذه الأسماء، وعلى الأخص ما هو أو ما يدل عليه خاتم النبيين أن الله عز وجل أرسله خاتم للأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده ولا شرع بعده ولا وحي بعده ولا تغيير لشرعه ولا سعة لأحد الخروج عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول في نسبه أنه هو ابن عبد الله عبد المطلب، عبد المطلب لقب ما هو اسم، اسم عبد المطلب شيبة، وكان العرب يسمونه بشيبة كثيرا لأنها من باب التفاؤل حتى يبلغ في عمره مبلغ الشيب، يعني يكبر يعيش إلى مرحلة الشيخوخة، نعم فكانوا يسمون بهذا الاسم كثيرا. فعبد المطلب اسمه الحقيقي شيبة، ما هو عبد المطلب، وهذا لقب لقبه به بعضهم، كانوا يظنونه أنه عبدا لأبي أنه كانوا يظنونه عبدا لأبيه حيث كان معه، وهو ابن هاشم، وهاشم أيضا من قريش يقول، وقريش من العرب، بل هي من خيرة العرب ومن أعلى العرب وأوسط العرب كما ذكر ذلك النساب وأهل السير في كتبهم. والعرب جميعا من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، العرب الموجود الآن، الموجودون الآن هم من ذرية أو من ذلك العصر هم من ذرية إسماعيل. العرب قسمهم أهل التاريخ إلى قسمين، العرب العاربة والعرب المستعربة. طبعا العرب اللي هم أصول بادوا وانتهوا أفناهم الله عز وجل، وأما العرب المستعربة فهم من ذرية إسماعيل، وبعضهم يقسمهم إلى قسمين، إلى عدنان وإلى قحطان، والبعض يرى أن قحطان ما هم من ذرية إسماعيل، والبعض والأكثر على أن حتى قحطان هم من ذرية إسماعيل. فينتهي العرب جميعا إلى في نسبهم إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر أي عاش نبينا صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 بعد النبوة، أي مارس النبوة والرسالة مدة 23 سنة. وهذه حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأصل في النبوة أنها لا تكون إلا بعد 40، إلا ما خص الله عز وجل به نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي النبوة قبل ذلك. يقول: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهنا يفرق العلماء بين النبوة وبين الرسالة، أو بين النبي وبين الرسول، وهذا هو موضوعنا، لكن نحن فقط نبين يعني الفرق اللغوي بين النبوة وبين الرسالة حتى نعرف لما قال نبئ ولما قال اقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ أي أتاه نبأ السماء، وهذا أول لقاء بين نبينا وبين جبريل عليه الصلاة والسلام عندما كان يتحنث في غار حراء، فقال له اقرأ، وهذا أول نزول جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا نبئ أي أنه أتاه نبأ السماء، وأن الله عز وجل نباه أي رفعه عن جميع الخلق والبشر. فالنبوة من النبأ وجاءه نبأ السماء، والنبوة من النبوة، والنبو أي الارتفاع والعلو والسمو والفضل والاصطفاء والاختيار، والله عز وجل قد اصطفاه من ذلك اليوم عندما بعث له وأرسل إليه جبريل، فقد اصطفاه ورفعه واختاره سبحانه وتعالى عن غيره من الخلق والبشر. فأول ما نزل عليه جبريل بصورة اقرأ، ثم بعد أن مكث يسيرا، وهذه الفترة يعني كانت يسيرة جدا، ورجع إلى بيته خائفا يقول: دثروني وزملوني ولحفوني. المدثر معناه الملتحف، من يعني عظم شأن ما لقيه وما شعر به من اتصال جبريل عليه الصلاة والسلام بنبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله عز وجل له: يا أيها المدثر قم فأنذر. ويقول هنا كانت الرسالة. والحقيقة هذا التفريق بين النبوة وبين الرسالة مبعثها وأصلها هو ما اشتهر على ألسنة كثير من أهل العلم، وذكره العلماء كثيرا، يذكرون أن النبي هو الذي يوحى أو يوحي الله عز وجل إليه ولا يؤمر بالتبليغ، وإذا أمر بالتبليغ فإنه يكون رسولا. فالرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، كقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، أمر بالتبليغ. وأما النبي يقولون فهو الذي يوحى إليه أو يوحي الله عز وجل إليه ولا يأمره بالتبليغ، غير مأمور بأن يبلغ. الحقيقة هذا أساس هذه الكلمة، وهذه الكلمة قطعا شيخ الإسلام رحمه الله له ملاحظات عليها وله انتقادات واستدراك على هذا الكلام، لأن هذا القول يعني وإن كان شائعا بين أهل العلم، ونقرأ هذا كثير في كتب أهل العلم قديما وحديثا، وهو أمر مؤسف حقيقة. يعني كون الإنسان يعتقد أنه النبي الله عز وجل يرسل له جبريل ويأتيه نبأ السماء ويأتيه خبر السماء، ثم يؤتيه الله عز وجل وحيا وعلما عظيما، ثم لا يؤمر بالتبليغ، يعني لا يبلغ ويكتم هذا العلم في نفسه، ثم يموت ثم يدفن ويدفن معه ذلك العلم. إذن إيش العلة؟ ما هي الحكمة من النبوة؟ ليش اصطفى الله عز وجل؟ ليش أرسل له جبريل؟ ليش أعطاه العلم حتى ما يبلغ؟ لذلك يعني نصوص كثيرة جدا تدل على أن الأنبياء يبلغون بل مأمورون. عندنا نحن نعتقد أن العالم إذا كتم علما عقبه الله عز وجل، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أمره سهل، فكتم العلم ليس أمرا هينا، إذا كان محرما وحرمه الله عز وجل على العلماء فمن باب أولى التحريم على من؟ على الأنبياء لا شك، فآتاهم الله عز وجل علما عظيما. لكن أقول هذا التفريق لما شاع من أهل العلم وقطع على الملاحظات عليها كثيرة جدا، بل يجب الاعتقاد الجازم بأن الأنبياء يبلغون والرسل أيضا إيش؟ يبلغون. وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، فالرسول مرسل والنبي مرسل، والإرسال والرسالة والرسول لا تقال هذه الكلمات ولا مدلول لها إلا إذا حمل رسالة من الله عز وجل المرسل إلى المرسلين إليه، يعني بلغ. لا تكون الرسالة إلا بمعنى إيش؟ إلا بمعنى حمل الرسالة وأداء الرسالة. فأنت رسولك من ترسله برسالة أو بأمر أو بفعل أو بقضاء حاجة إلى قوم أو إلى شخص آخر، فإذا أداها كان هو الرسول وإلا فليس برسول. ما تصح الرسالة إلا بأداء إيش؟ الرسالة والأمانة والدعوة والتبليغ. وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، فالله عز وجل أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل. وأقول ما هو يعني لا نريد أن نطيل في هذا، لكن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا فرق بين النبي والرسول في مسألة التبليغ وأداء الرسالة، فالكل يبلغ، بل يجب عليه التبليغ ويجب عليه أن يؤدي رسالة الله عز وجل. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن الأنبياء جميعا بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده، جميع الأنبياء وجميع المرسلين. نعم، سواء من استجاب الناس له أو من لم يستجب له الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن الأنبياء يأتون يوم القيامة، يأتي النبي ومعه الرهط. من الرهط؟ الأتباع. كيف تبعوه إلا إذا كان قد بلغه. نعم، فالأنبياء يبلغون بل يجب عليهم التبليغ، ولا يختلفون في ذلك عن المرسلين أبدا، الكل يبلغ. ثم قال وبلده مكة، وفي الزيادة وهاجر إلى المدينة. هذه الزيادات احنا مرت معنا يعني الحقيقة سقط كثير أو تغيير كثير، مع أن الرسالة كلها عبارة عن إيش؟ عن وريقات. وأيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفاته في القرن الثالث عشر الهجري 1206، إذا كان في مثل هذا القرن ووريقات قليلة جدا وإلى أن وصلتنا الآن وفي تغييرات كثيرة جدا، فما بالك بإيش بالرسائل القديمة عندما كانت الرسائل أقل، وبعدين الرسائل إيش العظيمة. لذلك ما نستغرب إذا وجدنا دسيسة ووجدنا زيادة ووجدنا حذف ووجدنا صف في كتب إيش في كتب المتقدمين، هذه ما لها إلا 200-250-300 سنة، وشفتم الآن إيش التغيير والصف والحذف والزيادات والنقص التي فيها، وهي عبارة عن وريقات قليلة جدا. لذلك يعني الرسائل العلمية بحاجة إلى إيش؟ بحاجة إلى خدمة وبحاجة إلى تحقيق حقيقة. يقول بلده مكة، وهذه كانت أحب البلاد إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك من تمام محبة نبينا عليه الصلاة والسلام حب إيش؟ حب مكة. الإنسان إذا حب إنسان حب إيش؟ حب ما يحبه ذلك الإنسان. محبوبات المحبوب يجب أن إيش؟ أن تحب، وما يكرهه المحبوب يجب أن إيش؟ هذا من تمام الحب. فمن أحب أحدا أحب بلده وأحب ما يحبه وأحب ما يحب أكله وشربه وأحب لباسه وأحب هيئته وأحب طاعته. نعم هذه من مكملات المحبة. ثم هاجر إلى المدينة، والهجرة كانت بأمر الله عز وجل وليست باختياره كما هو اعتقاد كثير من الناس. ثم بعثه الله عز وجل، والمقصد من النبوة والرسالة هي بعثته بالإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وهذه دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر الدليل على ذلك في قوله يا أيها المدثر الذي مرت معنا، وقول الله عز وجل وربك فكبر، أي تعظيم الله عز وجل بالتوحيد، لأن الناس كانوا يعظمون غير الله عز وجل، التعظيم الواجب لله سبحانه وتعالى في مكة وما حولها. فالله عز وجل قال وربك فكبر، أي لا تجعل شيئا في التعظيم والتكبير مساويا لمن لله عز وجل، ذلك الله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، لا إله إلا هو، وهذا هو الأمر بالتوحيد. وربك فكبر، أي عظمه ووحده في ذلك التعظيم وذلك التكبير، وهذا توحيد الله عز وجل ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وثيابك فطهر، أي الأعمال، ما المراد فقط الثياب الحسية، مرادة هذه لا شك هذه تدخل، لكن العموم هنا عموم تطهير الأعمال من الشرك ومن الوثنيات ومن عبادة غير الله عز وجل، لأن العمل يسمى ثيابا ويسمى لباسا في شرع الله عز وجل، كما قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى ذلك خير، العمل الاتقاء الله عز وجل. ثم أمره الله عز وجل بالرجز فهجر، وهي هجر الأصنام وهجر أهلها وهجر أماكنها ومواطنها، لذلك ترك وغادر الناس وهاجر مكة لأجل هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ومعنى قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، يعظمه بالتوحيد كما ذكرنا. والرجل الأصنام، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وأهلها وتبرع منها اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أخذ على هذا دعوة إلى التوحيد فترة هذه السنوات العشر التي ذكرها يدعو إلى التوحيد. ثم بعد يعني ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والضيق والأذى العظيم، أكرمه الله عز وجل بكرامة عظيمة وهي العروج والمعراج إلى السماء، فعرج الله عز وجل به إلى السماوات العلى. والمعراج يعني قصتها معروفة ونعتقدها ونؤمن بها إيمانا جازما. وصحبه في هذا المعراج من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى جبريل عليه الصلاة والسلام، حتى انتهى إلى المقام الأخير، ثم عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا في السماء الأولى كما يذكر أهل السير التقى بآدم، وفي السماء الثانية التقى بيحيى وعيسى عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة التقى بيوسف صلى الله عليه وسلم، وفي الرابعة بإدريس، وفي الخامسة بهارون، وفي السادسة بموسى عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور يعني لا نظن ولا نعتقد أنها قد تكون من باب التفضيل، ولكن نحن نعتقد لا شك المفاضلة بين الأنبياء وبين الرسل هذا أمر وارد، ولكن أقول يعني هذه المقامات قد تكون يعني يحيى مثلا ما هو أفضل من آدم، مستحيل، مع أن آدم في السماء الأولى ويحيى في السماء إيش السماء الثانية، وكذلك إدريس ما هو أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام لا شك، ونجزم يعني نؤمن بهذا إيمان جازم، ولكن نقول التفضيل موجود وأصل التفضيل موجود، لكن وجود الأنبياء في هذا الترتيب ليس دليلا على التفضيل في هذا الترتيب أبدا، لكن التفضيل يعرف بآيات أخرى وبنصوص أخرى. ثم في السماء السابعة التقى بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدد الملائكة العظيم الذي يدخلونه في كل يوم ولا يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة. هذا دليل على عظم إيش؟ جند الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ثم توقف جبريل وعرج بنبينا صلى الله عليه وسلم واعتلى إلى سدرة المنتهى، وهناك طبعا كان من الله عز وجل كلمه كفاحا، كلمه مباشرة وفرض عليه الصلاة في ذلك المقام العظيم. وهذا بيان لعظم منزلته، منزلة الصلاة. ونعرف أن الصلاة فرضت كم؟ 50 صلاة. ثم في نزوله نزل بها عليه الصلاة والسلام، ولكن راجعه من؟ كان يراجعه موسى صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني موسى له فضل في هذا لا شك عظيم، انه قال لجربت الناس وكذا، ارجع الى ربك تساله ايش؟ اساله التخفيف. وفعلا الانسان يتخيل الان لو كانت علينا 50 صلاة في اليوم كان الامر ايش؟ في مشقه ولا ما في؟ لا شك فيها مشقه. ففي اخر المطاف جعلها الله عز وجل 50 في العمل، 50 في الأجر، تكريم من الله عز وجل وتكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك: ثم وبعدها أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، أي الهجرة ومفارقة الشرك، وهذه العلة منها أن الأذى كثر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين. وإذا قريش اشتد، لذلك أمره الله عز وجل بالهجرة. والغاية من الهجرة تعليم الناس مفارقة مواطن الشرك وأهل الشرك، تحقيقا للولاء والبراء في دين الله عز وجل. وأحب البلاد إليه مكة، عشيرته في مكة، أهله في مكة، حبه لمكة، قلبه في مكة، معلق متعلق بمكة. قال اهجر. تعليم لمن؟ الله عز وجل لا يخاف على نبيه من الفتنة. يعني هل يضر نبينا قربه من المشركين والشرك؟ لا، إيمانه بلغ أعلى درجة اليقين لا شك. لكن تعليم لمن؟ تعليم للأمة بهجر مواطن الشرك ومواطن الفتنة ومواطن الإيذاء إذا كان بسبب دين الله عز وجل. ففارق الأهل وفارق الوطن إلى حيث مكنه الله عز وجل وأظهر دينه وأعلى أمره سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. لذلك يقول الإمام هنا يشير إلى هذا، يقول: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والهجرة طبعا يعني أيضا قصتها معروفة والعبر فيها كثيرة، ليس هذا موضعها. لكن هاجر ومعه أبو بكر الصديق، ومكث قبل الهجرة 3 أيام بلياليها في غار، في غار في جبل ثور، وكانوا يبحثون عنه كثيرا. ولكن كما يعني حتى أنهم وصلوا إلى قوة وإلى رأس الغار، حتى يقول أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدميه وإلى نعليه ليش أبصرنا؟ فقال له: لا تحسن يا أبا بكر، ما ظنك بإذن الله. فهذه مكرمة عظيمة جدا، ومنقبة لمن؟ لأبي بكر، خلاف ما تظنه الرافضة الشيعة قبحهم الله. فهم جعلوا هذه المنقبة وهي هجرة أبي بكر مع نبينا، جعلوها من إيش؟ من المثالب ومن المطاعن في دين أبي بكر ودليل كفره ونفاقه. الهجرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم نحن نعدها منقبة لأبي بكر، والرافضة تعدها من المثالب ومن الأدلة على نفاق أبي بكر وعلى كفر أبي بكر قبحهم الله وقبح مذاهبهم. الشاهد الهجرة باقية، والهجرة كما ذكرت هنا قطعا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أنه كثير من الصحابة هاجروا إلى الحبشة ومكثوا، وبعضهم رجع وبعضهم مكث حتى هاجر النبي إلى المدينة، فرجعوا من الحبشة إلى المدينة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلة والغاية والحكمة من الهجرة هو حفظ وصيانة الدين والعقيدة. تخاف على دينك، تخاف على دينك وتصون دينك وتصون عقيدتك، فتهجر الموضع الذي يكثر فيه الفتنة وقد تفتتن في دين الله عز وجل، فتهجر هذا المكان إلى حيث عافاك الله عز وجل وإلى المكان الذي عافاه الله عز وجل من ذلك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السعيد من جنب الفتنة. وأعظم الفتنة ما كان يتعلق بدين الإنسان وعقيدته. هنا نقارن بين هذه الحقيقة وبين ما يفعله الناس في هذا الزمان. اليوم الناس يعني تنظر بلهفة عظيمة إلى حلول هذه العطلة الصيفية التي نحن على أبوابها، ولعل بعضكم دخل بها وولجها، يعني يتلهفون إلى مجيء هذه العطلة ليسافر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر وبلد الشرك وبلد الأوثان. شوف كيف انقلبت، سبحان الله، المفاهيم انقلبت. ليش تهاجر يا عبد الله؟ ليش تسافر وهو يدفع الأموال؟ يدفع الأموال ها، ويظل سنة كاملة يجمع المال لأجل هذه الهجرة. لماذا تهاجر؟ إلى أين تهاجر؟ قال: إلى بلد الكفر وإلى بلد الشرك. لماذا؟ قال: للسياحة. سبحانك ربي، يسافر لأجل إيش؟ وأين مكان السياحة؟ مكان الفتنة، يختلط بالكفار، يرى الشرك، يخالط الشرك والمشركين، ويشاركهم في بلادهم وطعامهم ومواطنهم وأماكنهم، كل ذلك باسم إيش؟ باسم السياحة. وهذا لا شك أقول انقلاب يعني وقلب للمفاهيم وللحكم الشرعية في دين الله عز وجل. معروف السفر إلى بلاد المشركين لها شروط: أن يكون صاحب عقيدة، ولا يخاف على عقيدته، وأن يظهر دينه، وأن يكون في سبب، ما مرض إلا تجارة وإلا كذا وإلا دراسة. أما بلا سبب مجرد السياحة فلا والله، هذا لا يجوز، وهذا لا شك من أقول طمس ومن قلب الحقائق الشرعية والمعاني والأصول الدينية. ثم ذكر بعد ذلك بعد نختار إيش؟ نختار البقاء، حتى ولو بلغ الإنسان إلى أرذل العمر. هل تعرفون أحدا يتمنى لقاء الله عز وجل في هذه الدنيا الآن؟ تعرفون؟ هل التقيتم بأحد من أقاربكم ومن معارفكم وتراه على الحق أنه ينتظر ويتمنى ويتشوق إلى لقاء الله عز وجل؟ ما تعرفون؟ أنا أعرف اثنين وقد توفوا رحمة الله عليهم. اثنان كان في المدينة، لعل أذكر قصتهم في وقت آخر إن شاء الله الآن ما يعني، لكن حقيقة يعني كان تشوقهم ولهفهم إلى لقاء الله عز وجل في غاية الوضوح. ما يجلس الإنسان معهم جلسة جلستين إلا وتعرف فيه الشوق وتمني يعني واقتراب الموت. وكان يتسابقان رحمة الله عليهما، ثم سبق أحدهما الآخر بأيام القلائل وتوفوا رحمة الله، وكان يعني من السلفيين لا شك، ولله الحمد، عقيدة سنية عقيدة سلفية، مع أنهم كانوا في العصور أو كانوا في أيام الملك عبد العزيز وما قبل، يعني عاشوا فترة البدع ثم عاشوا فترة السنة رحمة الله عليهما. وكلاهما مر في رحلته من بلده إلى الحجاز، مروا على الكويت، لذلك لما التقينا بهم يعني فرحوا بنا كثيرا وكنا نجلس معهم كثيرا رحمة الله عليهم. غير هذا أنا ما أعرف، ما عرفت إلا هؤلاء كانوا يتشوقون إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن خيرنا الكل يتشبك بهذا الكرسي، وخاصة الأمراء، ويعني من يريد أن ينتقل من القصور إلى القبور، في عقل يريد أن ينتقل من القصر إلى القبر إلى الخراب؟ قطعا لا، كما ذكره الثوري لمن؟ لهارون الرشيد كما يذكر أهل السير، يقول ما بالنا نكره الموت؟ فقال له الثوري لأنكم عمرتم إيش دنياكم وخربتم أخراكم، والعاقل لا يحب أن ينتقل من دار عمار إلى دار خراب. لكن الواحد لو يعرف يقينا أن الآخرة عامرة ويعيش في هذه الدنيا على أنها عيشة خراب، قطعا يتشوق إلى لقاء الله عز وجل وإلى الموت. نسأل الله أن يوفقنا وإياك. ترى ما هو بعيد. ثم قال ودينه باق. النبي عليه الصلاة والسلام توفي، ونعرف جميعا يعني قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وفاته أيضا كان يوم الاثنين، وافق يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، لكن التاريخ مختلف فيه. ودفنه صلى الله عليه وسلم كان بعد بيعة الناس لأبي بكر، فأرجئ الدفن يعني من يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء مساء، يعني ليلة الأربعاء كان دفن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كثيرا ما يردد كما قلت في المرض، ألا إن للموت سكرات، يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقد شعر بسكرات وشدة الموت. ثم قال ودينه باق، وهذا دينه دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام. يقول لا خير إلا دل الأمة عليه، وهذا هو الاعتقاد في هذا الدين العظيم، أنه دل أمته على كل خير علمه وحذر أمته من كل شر علمه. وهذا شأن الأنبياء جميعا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على كل خير علمه ويحذر أمته من كل شر علمه، وهو أكملهم عليه الصلاة والسلام وأتمهم بذلك. ثم قال والخير الذي دلها عليه هو التوحيد. أعظم الخير، وهو الخير كثير، لكن أعظم الخير الذي دل أمته عليه هو التوحيد، توحيد الله عز وجل، ثم جميع محبوبات الله عز وجل. هذا الشرع، لأن كل ما أمرك الله عز وجل به يحبه، وكل ما رغبك الله عز وجل فيه هو يحبه، وكل ما نهى عنه نهي تحريم أو نهي كراهة فهو يبغضه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، وهو الذي حذرك الله وحذرك النبي صلى الله عليه وسلم منه. والشرك وجميع ما يكرهه هو الشر الذي حذرك منه صلى الله عليه وسلم، بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع ثقلين الجن والإنس. هنا يذكر الأدلة، الآن يذكر مسألة ثم يذكر الدليل. قال بعثه الله إلى الناس كافة، هو طبعا الكلام ملحق لكن يحتاج ترتيب، لا شك الرسالة بحاجة إلى إعادة ترتيب. الأصل أن هذه تكون فقرة جديدة، بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته، والدليل قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، شايفين؟ لكن هو جاب الدليل على أنه فقرة جديدة، لا، الدليل هذا تابع لتلك العبارة. ثم قال وكمل الله به الدين، هذه ملحقة بما قبلها ولا لا؟ مفروض تكون فقرة إيش؟ كمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، وتمام الدين كما قلنا هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغ من أنه دل الأمة على كل خير وحذر الأمة من كل شر، كما ذكر أبو ذر. أبو ذر رضي الله عنه يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. هذه مبالغة في شدة بيان جميع الأمور. ولما جاء رجل سأل سلمان الفارسي قال تقولون أن رسولكم دلكم على كل شيء؟ قال نعم.
قال أودلكم على الخراب؟ قال نعم نعم. قال دلنا على الخراب، دلنا أن نستنجي بكذا وأن نفعل كذا وأن لا نستنجي بكذا وأن لا نستقبل القبلة وأن لا... هذه كلها أمور وعلوم في هذا الموضوع الذي يستهين به كثير من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل، وهذا تمام الدين. لذلك الدين ما يحتمل إيش؟ ما يحتمل الزيادة. يجي واحد يقول لك يا أخي هذا خير، خير إن كان خيرا لسبقونا لسبق أو لدل الأمة عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل عمل يخترعه الناس يبتدعه الناس ويقولوا خير، هذا طعن في إيش؟ في نبوتي وفي كمال ديني نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو في أمانته صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قاله الإمام مالك، قال إذا استحسن الناس شيئا وظنوا أنه خير فقد إيش فيها تهمة لنبينا إيش بأنه خان الرسالة. هذا ما يصح. لذلك لا خير في شيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحث عليه ولم يفعله الصحابة أبدا مهما استحسن الناس ذلك. ثم يقول بعد ذلك قال والدليل على موته. طيب هذه ما جاءت عبارة قبلها، أنتم لاحظين تجي عبارة وبعدين يجي عليها إيش؟ وهذه طريقة الإمام محمد رحمه الله، يذكر المسألة وعلى طول وراها إيش؟ طيب هنا عندنا والدليل على موته، وين العبارة؟ العبارة ساقطة، العبارة إيش؟ ساقطة. وكمل به الدين والدليل قوله تعالى، بعدين لابد يقول إيش؟ ها وقضى الله عز وجل بأنه ميت، والدليل قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. يتساوى في هذه الأنبياء مع غيرهم أنهم يموتون. نعم الانتقال من دار الدنيا إلى دار البرزخ، لكن في دار البرزخ يختلف وضعه، يخص الله عز وجل الأنبياء بما لم نجعله لغيرهم. ثم قال والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم وهكذا. ثم قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله. هذا كل الأمور هذه يشرح فيها أصول إيش؟ أصول ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وما دعا الناس إليه. نعم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال ومن كذب بالبعث كفر، بعض النسخ ما موجود عندكم أيضا اكتبوها. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا. ثم قال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. نعم هذه رسالة البشر الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، رسلا مبشرين ومنذرين إقامة لحجة الله عز وجل سبحانه وتعالى على خلقه، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. نوح هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. ليش قال أولهم نوح؟ معنى في أنبياء قبل، المراد هنا بإيش؟ لأن الأنبياء الذين قبل كانوا يبشرون، ما كان عندهم إنذار، لأنه ما كان في إيش شرك، لأن البشرية والناس جميعا كانوا على التوحيد وعلى الدين وعلى الإيمان، كما جاء عن عبد الله بن عباس في الصحيح 10 قرون من لدن آدم إلى نوح كلهم على التوحيد وعلى الدين وعلى الفطرة. لكن الشرك أول ما طرأ في من؟ في قوم نوح. لذلك نوح هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك وبعد وقوع الشر العظيم. ثم أرسل الله عادا، أرسل إلى عاد هود، وأرسل صالحا إلى ثمود، وأرسل عادا إلى هود، وأرسل صالحا إلى ثمود، وأرسل إبراهيم ولوط وشعيب، أرسلهم كلهم. ثم تترى هارون وموسى وعيسى، أرسل الله عز وجل الرسل تترى. ثم ختمهم، ختم هذه الرسالات المباركة والرسل المباركين بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهو خاتمهم. وجميع هؤلاء جاءوا يدعون إلى توحيد الله عز وجل وإلى الكفر بالطاغوت، ولكن أكثر الخلق عصوا الرسل. يعني هذه دعوتهم غاية الوضوح وناصعة، ولكن أكثر الناس عصوا الرسل كما قال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكر. ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين قلة. وهذا أيضا نستفيد منها أن الحق دائما إيش أهله؟ قليل، والشر أهله كثير. فالكثرة ليست دليلا على الحق أبدا، والقلة أيضا لذلك ما نغتر بالكثرة ولا نيأس من القلة. المهم الحق واتباع الحق مهما كان أتباعه وأهله قلة، ومهما كان الباطل وأهله كثرة وكان مزينا وزخرفا. ثم ذكر الدليل على بعثة الأنبياء جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قالوا هذا ما فرضه الله عز وجل على الناس جميعا. ثم ذكر قال يشرح معنى الطاغوت، قال ابن القيم، وطبعا شيخ الإسلام محمد بن أبي بكر بن أبي أيوب الزرعي وفاته 751 من الهجرة، تلميذ شيخ الإسلام رحمة الله عليهما على الشيخ وعلى تلميذه، يشرح معنى الطاغوت. لكن نشوف هذا المعنى وهذا التفسير. يقول: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. حقيقة هذا العموم عليه استدراك لا شك. الآن الناس تجاوزوا وجاوزوا الحد في عبادة من؟ في عبادة عيسى ولا لا؟ تجاوز الحد ولا ما تجاوز؟ فهل عيسى طاغوت؟ لا أبدا. حتى في هذه الأمة الصوفية تجاوز الحد في إيش؟ في الغلو بمن؟ بنبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك لا بد من الاستدراك، يستثنى من هذا العموم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، يستثنى الصالحون ويستثنى الأنبياء. فالصالحون والأنبياء وإن عبدوا وإن تجاوز الناس بهم الحد في عبادتهم وفي طاعتهم وفي الغلو بهم فليسوا بطواغيت. الطاغوت هو من عبد من دون الله وهو غاض، وهذا ما ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله عليه. شو قال؟ والطواغيت كثير. لكن كان الأولى أن يذكر الاستدراك على تعريف من. فالطاغوت هو من عبد من دون الله وهو راض، نعم هذا طاغوت. لكن اللي يعبده ما هو راضي، يعبد بعد وفاته ويغلون به غلوا عظيما كما هو الشأن في عيسى وكما هو الشأن في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي كثير من الصالحين، فهؤلاء ليسوا بطواغيت. فهذا التعريف العام يحتاج إلى قيد وإلى استدراك. قال: ورؤوسهم خمس: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه سواء عبد أو لم يعبد. الفرق بين هذا والثاني أنه هذا عبد وهو راض، هذا دعا الناس لكن وإن لم يعبدوه فهو طاغوت وإن لم يعبدوه، هذا مراده. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، لأن الغيب إيش؟ لا يعلمه إلا الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وبعدين يترك لا، قال: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم عن قبله. فلذلك الغيب لا يعلمه إلا الله. ومن خصه الله عز وجل ممن؟ من الرسل خاصة. إذن واحد ما هو رسول يقول أنا الله عز وجل أطلعني على الغيب، كذاب. اللي يعرف الغيب بعد الله عز وجل من؟ الرسل. ولا يعرفون إلا القليل مما علمهم الله عز وجل إياه. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الغيب أبدا. لذلك نقول: والدليل على يعني هذا الدين كما ذكر قال: لا إكراه. الشاهد هنا: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، هذا هو شاهده. وفقد العروة الوثقى ما هي؟ هي قول لا إله إلا الله، وهو التمسك بدين الله عز وجل. ثم قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام شهادتان. رأس الأمر، نعم رأس الأمر الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعموده عمود الإسلام الصلاة، والمراد بالصلاة جميع العبادات والشرائع، الصلاة والصيام والزكاة والحج، تدخل في الصلاة الطاعات العبادات. ثم قال وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. لما؟ لأن بالجهاد فيه حماية للشريعة ونشر لدين الله عز وجل وبث لما أراده الله عز وجل من خلقه جميعا. وهذا دليل على أنه لا يسع أحدا أن يخرج على شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن من يخالف هذا الشرع كافر بالله عز وجل. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصر ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل البصيرة في دينه ومن الذين يحفظون هذه الأصول الثلاثة، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم عليها في الحياة وعند الممات وبعد الممات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. نعم، هذه الجزئية حقيقة مهمة في ما ذكر رؤوس الطواغيت. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله. في المسألة الآن يعني عظمت بها البلوى والفتنة. هذه المسألة من حكم بغير ما أنزل الله، نعم هنا مطلقة، فهل كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون من الطواغيت؟ قطعا الجواب لا. وهذا التفسير ذكره الإمام رحمه الله في مواضع أخرى، لكن بعض الناس دائما يعني دأبه، وهذا دأبهم إذا حصلوا مثل هذه الكلمة، قال هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة يقول ومن حكم بغير ما أنزل الله، فالكلام عام. إذن كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون وش؟ يكون طاغوتا، والطاغوت طبعا كافر بل جاوز حده كثيرا في الكفر والعياذ بالله والشرك. إذن يجب عليهم، يجب أن نخرج عليهم ولا طاعة لهم وما يترتب على ذلك من الكفر والعياذ بالله. نقول لا، هذا الكلام لا يقوله عاقل ولا يقوله مسلم ولا يقوله مؤمن ولا يقوله طالب علم، لا، هذا الكلام نعم ذكره الإمام، لكن أيضا ذكر في مواضع كثيرة جدا التفسير، وهذا هو مصداق ما ذكره الإمام رحمه الله في أول كتاب كشف الشبهات. ذكر قال عندنا قاعدة عامة للرد على جميع شبه أهل الباطل، وهي قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر. فهذا إذا كان كلام الله عز وجل فيه متشابه ومحكم، والمتشابه لا يؤخذ، اتباع المتشابه هذا شأن أهل الزيغ والعياذ بالله، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع المتشابه، المتشابه لا يؤخذ بنفسه، المتشابه لا بد أن يعاد ويرجع إلى المحكم، تجمع النصوص، تجمع المتشابه مع المحكم وتفسر المتشابه على أصل المحكم، فينتفي التشابه ويعود الإحكام إلى جميع النصوص الشرعية، ولا عمل إلا بالمحكم. المتشابه لا يعمل به ولا يتبع أبدا، بل هذا شأن أهل البدع والأهواء قديما وحديثا. إذا كان كلام الله في محكم ومتشابه وكلام الرسول في محكم، فكلام الناس من باب أولى. فالإمام هنا ذكرها بعمومها، قال من حكم، أي كل من حكم، هذه من صيغ العموم. نقول لا، في مواضع أخرى فصل رحمة الله عليه، وهكذا العلماء جميعا. تجد مثلا في كلام الشيخ ابن عثيمين أن يقول كذا الإنسان استبدل الشريعة وجاب مثلا دساتير وجاب كذا فهذا كافر كفر مخرج من الملة. هذا التقسيم قديم أيام عبد الله بن عباس وأيام السلف كلهم. نعم نقول هذا كلام قاله هو الشيخ، لكن اعرف ايضا ماذا قال الشيخ. ما في أحد من علماء السلف ذكر في الحكم بغير ما أنزل الله، سواء في المستبدل أو غير المستبدل للشريعة، إلا وقد بنى الكفر المخرج من الملة على قضية اعتقادية. نحن نفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، الشرك العملي وشرك الاعتقاد، نفاق العمل ونفاق الاعتقاد. فلا يحكم على أحد بكفر ولا بشرك ولا بنفاق اعتقادي مخرج من الملة إلا إذا انضم إلى فعله وعمله أصل اعتقادي. لذلك نقول هذا العمل يحكم عليه على صاحبه بالكفر الاعتقادي المخرج من الملة، لكن إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى وهو يعتقد وهو يؤمن بأن غير الشرع أفضل من شرع الله عز وجل، الأفضلية قضية قلبية، هنا يحكم عليه يحكم عليه بالكفر الناقل المخرج من الملة. لما؟ لأن الضم إلى فعله وعمله قضية اعتقادية وهي الأفضلية، يرى الأفضلية بالدساتير الوضعية، يرى الجواز بالحكم بغير ما أنزل الله، يعتقد الجواز، هذا فيه حل ما حرم الله وتحريم لما أحل الله، قضية اعتقادية قضية قلبية. لذلك جميع حتى علماءنا علماء السلف مثلا يعني المشاغبون الآن في هذا الأيام هذه يستدلون أحيانا بقول ابن كثير، لكن لو قرأ كلام ابن كثير من أوله إلى آخره تشوف إيش أنه ذكر قضية القلب والاعتقاد وضمها إلى العمل عند الحكم من كفر الناقل من الملة. يستدلون أحيانا بكلمة للشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، اقرأ كلام الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال لك نعم المستبدل لأنه يعتقد ما بدل الشريعة بدستور وضعي إلا لأنه يعتقد أن الدستور أفضل من الشريعة، إذن لذلك حكم عليه بالكفر الناقل عن الملة. اقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين أيضا يستدلون به، الشيخ ابن عثيمين يقول نعم اللي يستبدل الشريعة ويلغي الشريعة ويحط مكان الدستور هذا كفر اعتقادي مخرج من الملة. اقرأ بعد بشوي لأن يقول لك ما بدلها إلا لأنه يرى أن الدستور أفضل من يرى، إذا القضية إيش قلبية. علماء السلف قاطبة نحن نتحداهم، لأن هذا التفصيل هو تفصيل السلف، العمل شيء والاعتقاد شيء، العمل شيء والاعتقاد شيء آخر. نعم، فإذا انضم إلى عمله قضية قلبية اعتقادية هنا يحكم عليه وعلى صاحبه بالكفر أو بالشرك أو بالنفاق الاعتقادي الناقل والمخرج من الملة. لكن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله هي قضية عملية، فإذا انضمت إليها ضميمة اعتقادية نعم كان الكفر الناقل، وإلا فهو كفر كفر دون كفر. نجي الآن لقضية أنك تقول أنه هذا يدل يا أخي أن ما بدل الشريعة وحط لها محاكم وأوجبها على الناس كما ذكر ابن إبراهيم رحمة الله عليه، الإمام الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، وكما ذكر كثير من علماء السلف قالوا نعم إذا بدل الشريعة وحط لها شرط وحط لها جنود يدافع عن الدستور وألغى الشريعة وأوجب على الناس الدستور ولا يقبل من أحد أن يتحكم بالشريعة هذا يدل. نقول كلمة هذا يدل هنا يختلف علماء السلف على اختلافين على قولين، بعضهم قال نعم هذا يدل، وأنا أقول أن هذا يلزم الاستبدال يلزم منه كذا الدلالة، وبعضهم قال أنا أتوقف ما أقول باللازم لأن لازم القول ليس بلازم، وبعضهم قالوا لا هذه قرائن وهذه أدلة ولوازم واضحة ما تحتاج إلى برهان. نحن نقول الذين توقفوا رأيهم أصوب وأرجح، والذين لم يتوقفوا وعملوا باللازم أيضا لهم وجهة لهم وجهة لا شك، لكن عندنا الرأي الأول أرجح وعندنا دليل على هذا. والدليل على هذا حديث أسامة في الصحيح. أسامة رضي الله تعالى عنه لما كان في الجهاد اقتتل مع رجله، ثم ذاك الرجل ايش؟ هرب من أسامة، فلحقه أسامة ولحقه رجل أنصاري يلحقون الكافر، كانوا في قتال في حرب في معركة بالسيوف، فهرب منهم ذلك الرجل، فلما لحقوه أدركوه أمسكوه، فلما رأى سيف أسامة ماذا قال؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالها بسرعة. أسامة ماذا عمل؟ ضربه. قال هذا الرجل ما قالها بإيش؟ اعتقادا، هذا قال حتى يقي نفسه إيش؟ القتل. الأنصاري توقف، الأنصاري اللي كان مع أسامة ما عالجه، ما قتله، ما بادره. ليش ما قتله؟ مع أنه لاحقه ومطارد ومعركة ثم توقف. ما الذي أوقف الأنصاري؟ أجيبه، قول لا إله إلا الله. أسامة بنى على إيش؟ على اللازم وعلى القرينة. قال لا، هذا واضح جدا أنه ما قالها إيش معتقدا من قلبه، قالها تقية، لذلك ضربه. وهذا مثال يا إخواني، الفريق الأول والفريق الثاني. الفريق الأول يمثل إيش؟ فعل الأنصاري، والفريق الثاني يمثل فعل أسامة. نشوف الآن ليش نرجح نحن، لماذا نرجح الرأي الأول اللي هو فعل الأنصاري؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه واحتكم إليه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ عنف وزجر واستنكر من فعل من؟ أسامة. أسامة اعتذر، قال يا رسول الله والله ما قالها إلا كذا، وأنا فهمت منه كذا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هلا شققت عن قلبي. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أسامة. لذلك نحن نرجح قول إيش؟ نرجح التوقف. مهما كان العمل يدل على باطل ليس لك أن تحكم على الباطل. نحن نعم نقول يدل، لكن حكم الباطل صعب، قد تكون مخطئا. يمكن هذا الرجل تحت السيف الله عز وجل وفقه للهداية وآمن إيمانا كاملا، ممكن ولا ما هو ممكن؟ ممكن. لذلك الحكم بغير ما أنزل الله نفس القضية. إذا كان مجرد حكم بغير ما أنزل الله فهي قضية عمل نتوقف في الحكم على صاحبها حكما اعتقاديا ناقلا مخرجا من الملة، تأسيا بفعل من؟ الأنصاري رضي الله تعالى عنه. والفريق الآخر كما قلت استدلوا على القرائن وحكموا على القرائن، ومن خلال القرائن والأدلة والجو المحيط قالوا لا هذا يدل على أنه يرى الأفضلية، أو هذا يعتقد أنه هذا جائز وأنه هذا سائغ، وأن الحضارة تستدعي أن نحكم بالدستور ما بالقانون الشرعي. فنقول أنت لك ذلك، لكن احنا عندنا دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستنكاره لفعل أسامة، مع أن القرين والدليل عند فعل أسامة كان أوضح من هذا، ولا ما هو أوضح؟ كان أوضح. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن الحكم، لأن هذا أيضا من الحكم بغير ما أنزل. أن تحكم على إنسان أنه كافر كفر اعتقادي مخرج من الملة هذا حكم بغير ما أنزل، قد تكون مخطئا. فإذا كنت مخطئا وخطأك هذا نقلت إنسان من الإسلام إلى الكفر، خطأ عظيم ليس خطأ يسيرا. لذلك هذه القضية، قضية التكفير، التكفير الاعتقادي المخرج من الملة قضية ليست هينة، وهذه الأصل أن يتركها طلاب العلم ويبتعد عنها طلاب العلم ويدعونها لأهل العلم. نقرأ كلام العلماء ونقرأ كلام مشايخنا، وهذا كلام الشيخ الألباني في غاية الوضوح، وهذا كلام شيخنا الشيخ عبد العزيز في غاية الوضوح، بل أنا أقول جميع المشايخ بلا استثناء حتى الذين استدل بهم الفريق الثاني، اقرأ التفصيل في كلامهم تجد أنهم بنوا تكفيرهم التكفير الاعتقادي على ضميمة قلبية اعتقادية. هذا، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.